أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدليل الثالث، دليل الاستصحاب على البراءة الشرعية. خلاصة هذا الدليل أننا نلاحظ بلحاظين: اللحاظ الأول استصحاب عدم الجعل، واللحاظ الثاني استصحاب عدم المجعول، وشرحنا هذا. ثم وصلنا إلى اعتراض الميرزا النائيني قدس الله سره، وكان اعتراضه هكذا. في الدرس الماضي كانت العبارات قد تكون مشوشة أو الأفكار غير متسلسلة. خلاصة الاعتراض هكذا، خلنا نأخذ مثال على الاستصحاب حتى نبين كيف يكون الاستصحاب. إذا كنا نعلم بطهارة الماء الموجود أمامي سابقا، الآن شكت في أنه طرأت نجاسة على هذا الماء أو لا، فقاعدة الاستصحاب تقول أنه نستصحب يقين السابق، فأبني الآن على طهارة الماء. فإذا بنيت على طهارة الماء أستطيع أن أتوضأ بهذا الماء، أشرب من هذا الماء، أطبخ بهذا الماء. وهنا البناء على الطهارة يكون أمر تعبدي، يعني تعبدا كأن الشارع يقول ابني على أن هذا الماء طاهر حتى لو كان واقعا نجس. فإذا الاستصحاب لا يعطيني ما هو الواقع، لا يكشف عن الواقع، وإنما من خلال الاستصحاب الشارع يتعبدني بذلك، يتعبدني بذلك، يقول أنا أتعبدك، هو ابني على طهارة هذا الماء، نزل كأنه طاهر وابني على هذه الطهارة. فإذا البناء على الطهارة ما هو المستصحب يكون أمرا تعبديا لا واقعيا. ونريد هذه الكلمة أن الأمر تعبدي حتى نأتي ونطبق على البراءة. قبح العقاب بلا بيان، يقول هكذا أن العقاب يقبح مع عدم العلم. العقاب يقبح مع عدم العلم، وعدم العلم عندك أنت أمر وجداني أو لا؟ أمر وجداني، يعني الآن لا تعلم بوجود التكليف، عندما تشك يعني لا تعلم. فإذا شككت في التكليف معناه أنه لا يوجد بيان، فإذا لا يوجد بيان يعني يقبح العقاب. فشكك الآن أمر وجداني، يعني عدم العلم عندك أمر وجداني. نأتي الآن إلى الاستصحاب. فإذا وجود البراءة عندي أنه العقاب يقبح يعني أنت براء، أنت بريء، أنت في سعة. فالبراءة مترتبة على عدم العلم الوجداني. نأتي إلى الاستصحاب. أنت كنت تعلم بعدم وجود التكليف، الآن شككت بوجود التكليف، تستصحب عدم علمك السابق. الآن كان الاستصحاب أمر إيجابي لو عدمي، يعني هناك استصحبنا الطهارة، كان ممكن أن تستصحب عدم الطهارة، فتستصحب عدم العلم السابق، عفوا عدم العلم بالتكليف، لأن سابقا كنت متيقنا بعدم وجود تكليف، الآن شككت بوجود التكليف. الاستصحاب ماذا يقول؟ استصحب يقينك السابق. فهنا الآن تشك في حالة الشك، إذا نستصحب السابق عدم العلم هنا أمر وجداني، عدم العلم بوجود التكليف عندما تستصحبه، خلي أعد العبارة، فعندي عدم علم مستصحب، عدم العلم في الاستصحاب قلنا هو أمر تعبدي، فيصير عندي على أساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان المترتب على عدم العلم الوجداني، ومع الاستصحاب عندي عدم علم تعبدي، وتعبدنا الشارع بذلك، فإذا وجد الوجدان فهل تحتاج إلى التعبد؟ ولا نحتاج. لذلك قبح العقاب بلا بيان الذي يجري يترتب على عدم العلم الوجداني، فتترتب عندي البراءة، وعندي عدم علم تعبدي في الاستصحاب، ومع عدم العلم الوجداني لا أحتاج إلى عدم العلم التعبدي، يعني ما أحتاج إلى الاستصحاب، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب هنا. فإذن يكون اعتراض المحقق النائني أن هذا تحصيل للحاصل، بل تحصيل للحاصل بطريق أضعف، أنا عدم علم وجداني أنت متأكد منه بالتعبد، التعبد لا يعطيك الواقع، فإذا كأنك تريد أن تحصل الشيء القوي بالشيء الأضعف، مثل ما قلنا تريد أن تحصل على 10 دنانير وأنت عندك 10 دنانير، 10 دنانير موجودة عندك تحصيل للحاصل، أو شخص عنده كتاب في علم الفقه في علم الأصول مثلا، هذه الدروس الحلقات، يقول أريد أن أشتري كتاب في علم الأصول، يقول عندك هذا الكتاب بعد ما يحتاج أن تشتريه، فهذا خلاصة اعتراض المحقق النائني. خلنا نطبق العبارة، ومن خلال العبارة إذا أكو شيء نوضحها. وقد اعترض المحقق النائني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث. وبنينا مسألة أنه طاهر، ابني على عدم الطهر، لا تقول نجاسة، كنت على يقين سابق بعدم طهارة هذا الماء، الآن أستصحب عدم الطهارة حتى نقول عدم الحدوث، فإذا كان حدوث أو عدم الحدوث بنفس الشيء تستصحب، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه، كان أكو حادث سابق الآن تشك، عندك عدم حدوث سابق يعني عدم طهارة، الآن تشك في الطهارة يعني في حدوث الشيء، فيجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث. شبيب ليش قال بعدم الحدوث؟ لأنه يريد أن يقول أنه ليس منوطا بعدم العلم، حتى يرد في قضية البراءة. إذن الاستصحاب ملاكه عدم الحدوث، مو عدم العلم بالحدوث. ما لنا شغل بالعلم. كنت على يقين بعدم الطهارة تستصحب عدم الطهارة، مو تستصحب العلم بعدم الطهارة. فما لنا شغل في الاستصحاب، لا ينظر إلى جانب العلم، بل تستصحب ما هو حادث، ما هو موجود، ما هو كائن. فإذن الاستصحاب مناطه ملاكه عدم الحدوث أو الحدوث، وما يفرقنا، ولكن عدم الحدوث حتى نبين عدم العلم. فكان حادث فتستصحب الوجود، تستصحب الحدوث، تستصحب الكون بمعنى الوجود. فإذا ملاك الاستصحاب الحدوث عدم الحدوث، مو العلم بالحدوث والعلم بعدم الحدوث، أو عدم العلم بالحدوث أو عدم العلم بعدم الحدوث. ما لنا شغل لا بالعلم ولا بعدم العلم في الاستصحاب. نعم كنت على يقين سابق بالطهارة، الآن شككت في الطهارة، تستصحب الطهارة، مو تستصحب العلم بالطهارة. وإذا أحيانا نقول تستصحب يقينك السابق من باب التجوز، وقد أكون في العبارة أقول أستصحب يقيني السابق، هذا من باب التجوز مسامح. فإذا أكو عبارات قلت استصحب يقينك السابق، عدل هذه العبارة، قل استصحاب الحدوث السابق. فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب، إلى شنو؟ إلى عدم الحدوث. هذا الضمير في إليه يرجع إلى عدم الحدوث. فإذا الاستصحاب ملاكه الحدوث أو عدم الحدوث، فإذا شككت تستصحب الحدوث أو عدم الحدوث يكون أمر، والحدوث وعدم الحدوث هنا يكون أمر تعبدي، لأنه قد يكون مخالفا للواقع. الآن يضرب مثال على الاستصحاب، ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به يعني بالماء، وهو منوط يعني هذا الأثر المطلوب منوط بعدم حدوث النجاسة. لما تقول الوضوء صحيح بالماء الطاهر، مو بالماء الذي لا أعلم نجاسته. ما تقول بالماء الذي لا أعلم نجاسته، ما تجيب كلمة العلم، بل تقول بالماء الطاهر، بالماء غير النجس. علم وعلم، علم وعدم علم لا تأتي به في الكلام. فالأثر وهو صحة الوضوء تترتب على طهارة الماء، ولا تقول صحة الوضوء مترتبة على علمي بطهارة الماء أو على عدم علمي بنجاسة الماء. ما تأتي كلمة لا علم ولا عدم علم. لذلك وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، وليس منوطا بعدم العلم بالنجاسة. فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ولا نقول نجري استصحاب علمي بعدم حدوث النجاسة، أو علمي أو عدم علمي بعدم حدوث النجاسة. ما نأتي لا كلمة علم ولا عدم علم. هذا بالنسبة للاستصحاب الذي يمكن أن يجري. اعتراض المحقق أنه في مقامنا في موردنا هذا الاستصحاب لا يجري. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه، يعني تحقق الأثر، يكفي في تحقق الأثر واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، لا عدم حدوث الشيء. الآن خلاف المثال السابق، الآن قاعد نتكلم عن عدم العلم. يعني تريد أن تجري الاستصحاب في عدم العلم، وعدم العلم عندك شيء وجداني، فتجري ترتب الأثر على هذا الأمر الوجداني، فما تحتاج إلى الاستصحاب، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، يعني في حالة عدم العلم بالحدوث، شك عدم علم، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. لأن الاستصحاب يعطيك أمر تعبدي، وأنت عندك أمر وجداني، في حالة وجود الأمر الوجداني لا تحتاج إلى الأمر التعبدي. أمر التعبدي يصير في حالة أن تشك ما تدري، لكن هنا ما عندك شك، يعني عدم العلم الموجود عندك أمر وجداني، أنت متيقن بعدم العلم عندك، فعدم العلم أمر قطعي، أمر وجداني. فإذا كان عندك هذا الأمر الوجداني، ترتب البراءة. إذا صار عندك أمر وجداني عدم العلم، يعني عدم البيان، فإذا صار عندك عدم البيان إجراء البراءة هنا تجري على أمر وجداني. ومع الاستصحاب شنو نثبت احنا؟ نثبت الحدوث تعبدا، نثبت الحدوث او عدم الحدوث قل تعبدا. فلا نحتاج إلى هذا التعبد، لأن البراءة عندي جارية على هذا الأمر الوجداني، فلا أحتاج إلى إجراء البراءة على أمر تعبدي. ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. ومثال ذلك محل الكلام، يعني استصحاب التكليف جعلا أو مجعولا، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا الأثر أثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف. هذا العطف عطف تفسيري. وفقا لقاعدة قبح العقاب لا بيان فهو حاصل وجدانا. هو شنو يعني عدم العلم حاصل وجدانا؟ وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيل عدم العلم تعبدا بالاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ فقبح العقاب مترتب على عدم العلم بالتكليف لا على عدم وجود التكليف، وعدم العلم أمر وجداني، فلا نحتاج إلى الاستصحاب أو استصحاب عدم العلم. حتى نقول بعدم العلم تعبدا، وما عدم العلم تعبدا راح تجري البراءة، ولكن البراءة هنا تجري على أمر تعبدي، مع أن البراءة عندي جاري أمر وجداني، فلا أحتاج إلى الأمر التعبدي، فلا داعي للاستصحاب، فيكون تحصيلا للحاصل. فالبراءة هنا ثابتة بالوجدان، فلا أحتاج أن أثبت البراءة بالاستصحاب. ما أدري واضح أو مو واضح. فهنا سوف نحصل على هذا الشيء القوي، وهو أمر وجداني عن طريق الأمر التعبدي، وهو تحصيل للحاصل. توضيح أكثر في استصحاب عدم الجعل أو عدم المجعول، قس على ذلك نفس الطريقة. نحاول نربط المطلب إن شاء الله، بس ما أخطأ بالعبارات. برقيات الشهيد الصدر رضوان الله عليه تحتاج إلى تفكيك، أحيانا قد نخطئ في فهم البرقية، والحرقة الثالثة بعد أشد من ذلك. فعندي علم سابق أو عدم علم سابق، تكليف مشكوك سابقا في الجعل، أن هذا الحكم غير موجود، عدم وجود التكليف. الآن أشك، لا أعلم أن هذا التكليف موجود أو غير موجود، فأستصحب عدم التكليف السابق جعلا أو مجعولا. يعني لا أعلم الآن بوجود التكليف، فعدم علمي السابق بالجعل إذا قلنا باستصحابه فيصير عدم العلم بالجعل الآن، لكن عدم العلم بالجعل الآن يصير أمر تعبدي لوجداني إذا استصحبت عدم العلم بالتكليف. يعني ابني على أنه لا يوجد تكليف، ابني كأنك لا تعلم بالتكليف، فيصير عدم علم تعبدي. فإذا قلنا بعدم العلم التعبدي راح أجري البراءة التي تجري على عدم العلم، ولكن في هذه الحالة إجراء البراءة على عدم علم تعبدي مع وجود عدم العلم الوجداني. ما هذه العبارات تكون وافية أو غير وافية؟ شوفوا بعد. واضح؟ أنا لحد الآن أحس أن المطلب مو واضح. كرر العبارات لا أدري الآن. على كل إذا غير واضح سمعت أكو شيء مو واضح الدرس القادم إن شاء الله هم نعيد هذا المطلب بعبارات أخرى إذا كان غير واضح. يأتي رد الشهيد قدس الله سره على هذا الاعتراض، يقول أن هذا الاعتراض غير صحيح، بل نستطيع أن نستصحب الجعل أو المجعول. أولا لأننا لا نسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا الرد الأول. لكن نقول خذ ما تتبنى القاعدة هم يتبنون، نبي رد على مبناهم، كيف ترد على هذا المبنى؟ يأتي الرد الثاني، أنه نسلم بهذه القاعدة، قبح العقاب متى يكون أشد؟ إذا قلنا قبح العقاب يترتب على عدم العلم بالبيان، يعني قبح العقاب الذي يترتب على عدم العلم، وعندي قبح العقاب المترتب على وجود إذن الشارع في المخالفة، لأن العلم بعدم البيان تعبدا، يعني كأنك تعلم بعدم البيان لكن علم تعبدي. لما أقول لك ابني بأنه لا يوجد بيان الآن في حالة شكك، عندما يكون عندك شك قل ابني كأنه لا يوجد بيان، كأنك تعلم بعدم وجود البيان. فعند تستصحب عدم الجعل، تقول عدم التكليف حتى نشمل الجعل والمجعول، نقول كأنه لا يوجد بيان على التكليف، كأنك تعلم بعدم وجود البيان، ولكن علم تعبدي، عندك حالة شك تريد أن تستصحب الجعل، فكأنك تعلم بعدم وجود البيان، بعدم الجعل أو عدم المجعول. فالبراءة إذا كانت عقلية تكون مترتبة على عدم العلم، والبراءة الشرعية تكون مترتبة على العلم بعدم البيان تعبدا، وأيهما أقوى؟ البراءة المترتبة على عدم العلم بالبيان، أو البراءة المترتبة على العلم بعدم وجود البيان؟ حتما على العلم. أعيد العبارة، عن طريق العقل شنو البراءة العقلية؟ البراءة العقلية مترتبة على عدم العلم بدائرة العقل، الدائرة الرابعة كما قلنا سابقا. البراءة العقلية تترتب على عدم العلم بالبيان، عن طريق الاستصحاب شنو أثبتانه؟ الاستصحاب معناته إذن من الشارع، إذن من الشارع، فتستصحب عدم التكليف، كأن الشارع يقول لك ابني على أنك تعلم بعدم وجود البيان على التكليف، ابني هكذا فالبراءة الشرعية معناها إذن الشارع في المخالفة، إذن الشارع في المخالفة يعني العلم بعدم البيان، بعدم وجود البيان تعبدا، والبراءة المترتبة على العلم بعدم البيان أقوى من البراءة المترتبة على عدم العلم بالبيان، لأن الثاني إذن من الشارع، ذاك مترتب على حكم العقل، ومع وجود إذن من الشارع يصير أقوى. الشارع قاعد يقول لك خالف ابني كأنه لا يوجد بيان، الشارع يقول لك تارة تأتي عن طريق حكم العقل، ولكن إذا عندك إذن من الشارع يكون أقوى، فيكون عندك إذن شرعي، ومع إذن الشرعي يرفع موضوع حكم العقل. بعد ما تهتم بالعقل، لأن الآن في الدائرة الثالثة، ولا تصل النوبة إلى الدائرة الرابعة دائرة العقل. فمع وجود الدليل الشرعي على الإذن في المخالفة أقوى من حكم العقل، كأن حكم العقل راح ينلغي، وآخذ الاستصحاب هو الإذن الشرعي في المخالفة. فعن طريق الاستصحاب إثبات البراءة تكون بطريق أشد، إثبات البراءة عن طريق العقل يكون أضعف، ونحن هنا نريد الإثبات عن الطريق الأشد والطريق الأقوى، لا كما تقولون كما قال المحقق النائيني أنه طريق أضعف، بل عن طريق الاستصحاب يعتبر إذن شرعي ويكون أقوى من طريق العقل، فنثبت هذا الطريق الأشد في إثبات البراءة، وهذا على مبناكم. فعن طريق الشك بالعقل يكون عندي درجة أقل، درجة أقل، وعن طريق الشرع عندي العلم بعدم البيان. هنا الشك، هناك كان عندي شك في البيان فتأتي بالبراءة، الآن عندي علم بعدم البيان فصار أقوى، فنحن نريد هذا الطريق الأقوى عن طريق الشرع. فإذا نستطيع أن نستصحب عدم الجعل أو عدم المجهول، وهذا الاعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم، طبعا علامة ابن الشهيد، كما هو واضح من مسلك حق الطاعة. الشهيد ماذا يقول؟ يقول نحن نريد العلم بالعدم، بعدم التكليف. إذا عندي يقين بعدم التكليف أبني على عدم التكليف، ولكن مع الشك في التكليف أو الظن بالتكليف، قل احتمال التكليف، فاحتمال التكليف عند الشهيد منجز، ينجز التكليف طبعا بحكم العقل، فكل احتمال منجز للتكليف. قاعدة قبح العقاب مترتب على عدم العلم، أو موضوع قاعدة قبح العقاب عدم العلم، موضوع قاعدة حق الطاعة هو الاحتمال. فنحتاج إلى الاستصحاب، لأنه لا يوجد حاصل حتى نقول بوجود تحصيل للحاصل، ما عندي حاصل هنا حتى أقول بتحصيل للحاصل، كل احتمال للتكليف ينجز التكليف. الآن تشك بوجود التكليف، الشك يعني احتمال، بحكم العقل ماذا يقول؟ منجز التكليف. قاعدة قبح العقاب، قاعدة أعيد طبعا القاعدة السابقة بعبارات أخرى حتى القاعدة تتوضح، قاعدة قبح العقاب طبعا الحكم العقلي ما لنا شغل بالشرع، إذا كنت تشك تبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فما عدم العلم تجري هذه القاعدة، لكن الشك عند الشهيد يكون منجز احتمال. الشك في قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا ينجز، تجري البراءة، ولكن على حق الطاعة يكون عندي اشتغال عقلي، احتياط عقلي. فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم العلم، وقاعدة وموضوع حق الطاعة الاحتمال. الشهيد فقط يخرج العلم بعدم التكليف، فقط هذا اللي يخرج. إذا عندك علم بعدم التكليف تبني على عدم التكليف، عندك علم بالتكليف تبني على التكليف، أما ما بينهما من الاحتمالات أيضا تكون منجزة وتلزم ويلزم الاحتياط اتجاهها، بخلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا تكرار للقاعدة السابقة. ومنها أنه حتى إذا آمنا، يعني لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه ثابت، ثابت خبر إن أو أن، لا شك في أن قبح العقاب ثابت، ثابت خبر أن لم يصل إذن الشارع فيه، يعني عدم العلم بالبيان، ما عندي علم. شككت بوجود البيان، يعني لا يوجد عندي علم بالبيان، فقبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك، يعني عندي شك بالبيان، يعني عندي عدم علم بالبيان، ثابت بدرجة أقل من قبحه، يعني قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته عن طريق الاستصحاب، فنبني على العلم بعدم البيان تعبدا، فوجود البراءة المترتبة على العلم بعدم البيان تعبدا أقوى من البراءة التي تجري على أساس عدم العلم بالبيان. فهذا العلم يهزم ذاك عدم العلم وإن كان تعبدي. فإذا دخلنا في دائرة الشرع فإن حكم العقل يرتفع، قل أشدية أو إلغاء، أشدية خليها. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل، تحصل هناك على براءة، ولكن تحصل هنا على براءة أشد، فليس تحصيلا للحاصل. لو كان نفس البراءة تحصلها نقول تحصيل للحاصل، ولكن هذه براءة بدرجة أشد عن طريق الشرع، فلا يكون تحصيلا للحاصل. فحصلت البراءة عن طريق العقل، تأتي البراءة عن طريق الشرع، فيكون حكم العقل أقوى عندك، أشد يصير تثبته بطريق آكد، أكد يعني أشد، تؤكد هذه البراءة العقلية، وعندك إذا عندك إذن شارع ترتاح أن نعم حكم عقلي كان حكما صحيحا. الحكم طبعا هنا بمعنى إدراك العقل، فمعنى إدراك أنني استطعت أن أكشف الواقع وأدركه بطريق صحيح، فمعناته كشفي كان صحيح. ولكن الإثبات عن طريق الشارع يصير أشد، وقد تكون تخطئ في إدراك العقل، احتمال موجود. ومع الشك في إدراك العقل إذا أتأذمش إذن الشارع فعندك أشدية. نعم نثبت الآن عن طريق الشرع وما ثبت عن طريق الشرع فلا يمكن أن ترده طبعا بطريق قطعي أو ظني قائم عليه دليل قطعي. حتى لو قلت بأن الاستصحاب إذا قيل بأنه الدليل ظني كما يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هناك دليل قطعي على الأخذ به، أو كان أصل عملي أيضا هناك دليل قطعي على الأخذ به. فإذا يأتي الشرع ويثبت هذه البراءة، فإذا لا يوجد تحصيل للحاصل. إلى هنا استطعنا أن نثبت البراءة الشرعية عن طريق الكتاب، عن طريق السنة، عن طريق الاستصحاب. يأتي البحث الاعتراضات على أدلة البراءة. قلت أدلة، الآن نعترض. نأخذ ونوقف، كنا نقف حتى يصير تسلسل البحث، لا يصير قطع فترة من العطلة. إذا أخذنا جزء منها ما يصير نتم في هذا اليوم، فنخليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. وأنا هم راح أراجع نفسي أشوف بأن في قضية الاعتراض هل استطعت أن أوصل عبارات بشكل ما أريد، أو أستطيع إلى أن أعبر، أو أريد أحتاج أن أعبر بعبارات أخرى حتى يصير المطلب مفهوم أكثر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.